أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقدار الفحص الواجب. نقلنا كلام السيد الخوي قدس الله نفسه في هذا الباب. الكلام في المقام يقع تارة في مقدار الفحص من ناحية السند، من ناحية ثبوت الرواية، وأخرى يقع في مقدار الفحص من ناحية الدلالة، يعني بعد أن نثبت الرواية يقع الكلام في مقدار الفحص الواجب بلحاظ الدلالة. أما الأول يعني الكلام عن مقدار الفحص الواجب من ناحية السند وأصل الثبوت، الكلام هنا يقع كبرويا في هذا الشيء، أن هذا الفحص لابد أن تكون له نهاية وما يبقى يفحص إلى آخره. فالكلام يقع أن هاي النهاية التي ينتهي عندها وجوب الفحص ويجوز إجراء البراءة. هاي النهاية ما هي؟ هل يجب عليه أن يفحص حتى يحصل له العلم بعدم الدليل؟ علم بعدم الدليل، حينئذ يجوز له إجراء البراءة وينتهي وجوب الفحص، أو لا يكتفى بحصول الاطمئنان، أو يكتفى بماذا؟ بحصول الظن. هذا اللي طرح السيد الخوي قدس الله نفسه سابقا. زين، بعد ذلك يقع الكلام صوريا في أنه متى تتحقق هذه الغاية وهذه النهاية. لنفترض أننا انتهينا في البحث الكبروي إلى أنه لا بد من حصول الاطمئنان بعدم الدليل، فيقع الكلام من ناحية صورية أن الاطمئنان كيف يحصل. هنا تجي مسألة أن الاطمئنان هل يحصل بمراجعة الكتب الأربعة مثلا، أو لا أنه لا يحصل إلا بماذا؟ بالفحص عن جميع الكتب، عن جميع الكتب. هذا البحث الصوروي بعد الفراغ ماذا عن كفاية الاطمئنان مثلا، يقع الكلام في ماذا؟ في أن الاطمئنان بما يتحقق خارجا. أما البحث الكبروي الظاهر أن الغاية الغاية في المقام هي أو النهاية هي عبارة عن حصول الحجة على عدم الدليل. المهم أن يحصل المكلف على حجة على عدم وجود الدليل، هذا هو المهم. لماذا؟ باعتبار أن المفروض أن إجراء البراءة لا يجوز إلا ماذا؟ إلا مع عدم الدليل، يعني مع وجود الدليل البراءة لا تجري، فأصل جريان البراءة هو موقوف على عدم الدليل. فلكي يحرز المكلف أن شرط البراءة متوفر ويجري البراءة لا بد أن يحرز عدم الدليل حتى يتمكن ماذا؟ من إجراء البراءة. وإلا من دون أن يحرز عدم الدليل إجراء البراءة ماذا؟ إجراء البراءة يكون مشكل. فإذا لابد من ماذا؟ لابد من الفحص لكي يحرز ماذا؟ عدم الدليل. لكي يحرز، إنما أوجبنا عليه الفحص ماذا؟ حتى يحرز عدم الدليل. قال له يجوز لك إجراء البراءة، فيجوز له إجراء البراءة إذا أحرز عدم الدليل. إحراز عدم الدليل يكون بقيام الحجة على عدم الدليل، بقيام الحجة على عدم الدليل. العلم حجة بلا أشكال، إذا علم وصل إلى العلم، حالة العلم بعدم الدليل هذا حجة بلا أشكال، وبهذا يحرز عدم الدليل، وحينئذ يمكنه إجراء البراءة. كما أن الظن ليس حجة إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره، لكن مع قطع النظر عن هذا الظن ليس حجة ولا يحرز به المكلف عدم الدليل. يبقى عندنا مسألة الاطمئنان، أن الاطمئنان هل يكفي في المقام أو لا يكفي؟ حينئذ يقال بأن كفاية الاطمئنان في محل الكلام مبنية على ماذا؟ على كونه حجة، على كون الاطمئنان حجة، حاله حال سائر الحجج الأخرى. غاية الأمر أن حجيته ليست ذاتية كالعلم، وإنما حجيته تكون ماذا؟ مجعولة. فمن هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات حجية الاطمئنان. ما هو الدليل على حجية الاطمئنان؟ الاطمئنان هو لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه ظنا، لكنه ظن بمستوى عالي، ظن يكون احتمال الخلاف فيه ضعيفا جدا بنحو لا يعتني به العقلاء. هذا هو المقصود بالاطمئنان. فإن كان الاطمئنان حجة، حينئذ هو يكفي في محل الكلام، لأنه حجة ويحرز به المكلف عدم الدليل، ويكون يحرز عدم الدليل بحجة معتبرة، وهذا يكفي لماذا؟ لإجراء البراءة، يكفي لإجراء البراءة. فما هو الدليل على حجية الاطمئنان؟ في عبارة السيد الخوي قدس الله نفسه المتقدم التي نقلناها عنه، استدل على حجية الاطمئنان أو أشار إلى هذا الدليل في كلامه، وحاصله هو هذا، أن السيرة منعقدة على العمل بالاطمئنان. سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالاطمئنان في أمورهم، في أمورهم التكوينية والتشريعية، يكتفون بماذا؟ بالاطمئنان، ويعملون بالاطمئنان. هاي سيرة منعقدة، نضم إلى قيام السيرة عدم الردع، أن الشارع لم يردع ماذا؟ عن العمل بالاطمئنان، لم يردع العقلاء عن العمل بالاطمئنان في سيرتهم المذكورة. فبضميمة عدم الردع إلى قيام السيرة يثبت ماذا؟ إمضاء تلك السيرة والرضا بالعمل بالاطمئنان، فيكون الاطمئنان حجة. هذا هو الذي ذكره في كلامه. هذا الكلام يتوقف على إثبات عدم الردع، بعبارة أخرى يتوقف على نفي أن تكون الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن أن تكون رادعة عن ماذا؟ عن هذه السيرة العقلائية. توقف على هذا، وإلا إذا كانت الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم، بغير العلم، إذا كان الصالح للردع عن هذه السيرة، حينئذ لا يمكن الاحتجاج بهذه السيرة، لم يثبت الردع. المهم في ثبوت حجية الاطمئنان أن نحرز عدم ردع الشارع، أن الشارع لم يردع. أما إذا كانت هناك آيات من القرآن الكريم وروايات تنهى عن العمل بغير العلم، والاطمئنان مهما كان هو ماذا؟ هو ليس علما، ليس علما بوجود احتمال الخلاف فيه. فإذا لابد لكي يتم هذا الدليل من إثبات عدم صلاحية هذه الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن وغير العلم، أن إثبات عدم صلاحيتها للردع عن هذه السيرة حتى يتم الاستدلال بهذا الدليل. قد يقال بأنه أن هذه الأدلة لا تصلح للردع عن العمل بالاطمئنان الذي انعقدت عليه السيرة، وذلك لأن هذا العمل أصلا خارج تخصصا عن ماذا؟ عن موضوع الآيات والروايات، لأن الاطمئنان يعتبر علم عرفا، هو علم غاية الأمر ليس علما دقيا حقيقيا لكنه عرفا يعد علم. فالآيات الناهية عن العمل بغير علم حينئذ لا تشمله، فلا تصلح للردع عن هذه السيرة. لماذا؟ لأن مورد السيرة خارج تخصصا وموضوعا ماذا؟ عن الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم، لأن الاطمئنان علم بنظر العرب بنظر العقلاء، هو علم يتعاملون معه كأنه شنو؟ كأنه علم، فهو علم بنظرهم، فيكون خارج عن موضوع الآيات، ولذا لا تصلح الآيات للردع عنه، فيتم الدليل سيرة منعقدة ردع ماكو، فحينئذ تثبت حجية الاطمئنان. لكن هذا مواضح، مواضح أن العقلاء والعرف يبنون على أن الاطمئنان علم. صحيح لا يعتنون باحتمال الخلاف، لا يعتنون باحتمال الخلاف، يتعاملون مع الاطمئنان كما يتعاملون مع العلم، لكن ليس معنى ذلك، ليس لازم ذلك هو أن يكون هم يعتبرون الاطمئنان ماذا؟ علما. لا، ظاهر أن العاقل والعرف ما يعتبر علم. لو فرضنا أن النجاسة سقطت في إناء في ضمن آنية كثيرة مثلا، علم بها المكلف، آنية طاهرة سقطت فيها في أحد هذه الآنية نجاسة، نفترض أن عدد الآنية يبلغ أفرض 150-200 إناء، حينئذ هذا الطرف هذا الإناء احتمال أن يكون هو النجس، قد يصير نسبته جدا نسبة ضعيفة 1 من 200، احتمال أن يكون هذا الإناء نجس، بالرغم من أن هذه نسبة الخلاف نسبة ضعيفة، بالرغم من هذا العرف ما يرى نفسه أنه يعلم بطهارته، ما يعتبر نفسه أنه عالم بطهارة هذا الإناء، هو عالم بطهارة، مش أننا عالم بطهارة هذا الطرف، قل لا، بالرغم من أن احتمال النجاسة احتمال ضعيف جدا، يبلغ 1 من 200 أو أكثر، لكنه يبقى هو ما يقول أنا عالم بماذا؟ بطهارة هذا الإناء. فهاي الدعوة دعوة أن هذا علم عرفا، هاي مو واضحة. هذا بالنسبة إلى هذا، يعني هاي المحاولة لتصحيح الدليل اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. قد يجاب بجواب آخر غير ما تقدم لتصحيح هذا الدليل أيضا، بأن يقال أن هذه الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم لا تصلح للرادع عن هذه السيرة، باعتبار أن الشارع لم ينصب طريقا آخر بدل الاطمئنان، لم ينصب طريقا آخر بدل الاطمئنان، ولا معنى للردع عنه ما عدم نصب طريق آخر مكانه. يقول مرة الشارع يفتح طريق آخر للمكلف لمعرفة أحكامه غير الاطمئنان، حينئذ نقول أنه ممكن أن الشارع يردع عن العمل بماذا؟ بالاطمئنان بالآيات والروايات، يمكن أن يردع عنه. ليش؟ لأنه هناك طريق آخر يحقق الهدف ونصبه الشارع، جعله الشارع، لكن حيث لا يكون هناك طريق منصوب من قبل الشارع يقوم مقام الاطمئنان، ماكو طريق سوى الاطمئنان، ماكو طريق لوصول إلى أحكام الشرعية إلا العلم والاطمئنان، العلم نادر جدا، فماكو طريق إلا الاطمئنان. في هذه الحالة، في حالة عدم إقامة طريق آخر مقام الإطمئنان، لا معنى للردع ماذا؟ عن الإطمئنان، لا معنى لأن يردع عن طريق مع عدم جعل شنو شيء مكانه وشيء بدله. ولذا هذه الآيات لا تصلح للردع عن العمل بالإطمئنان، إلا إذا فرض أن الشارع أقام طريق آخر مقام ماذا؟ مقام الإطمئنان. لكن حيث لم يفرض ذلك، الشارع لم يقم طريق آخر غير الإطمئنان، فحينئذ هذه الآيات والروايات لا تصلح أن تكون رادعة عن العمل بماذا؟ بالإطمئنان. أقول هذا الجواب أيضا ليس واضحا، باعتبار أن هذا الجواب يمكن أن يكون تام بلحاظ ماذا؟ بلحاظ يفرض السيرة المنعقدة على العمل بالظواهر. ليش؟ لأنه هناك نقدر نقول بأنه ماكو طريقة أخرى لمعرفة مراد الشارع إلا ماذا؟ إلا الأخذ بالظواهر، ماكو طريقة أخرى، هي هاي الطريقة المتعارفة العرفية العقلائية، والأخذ بماذا؟ بظواهر الكلام. هل هناك طريق آخر جعله الشارع لمعرفة مراداته، لمعرفة استخراج ما يريده الشارع من النصوص؟ ماكو طريق آخر سوى العمل بماذا؟ بالظواهر. هنا يجي هذا الكلام ذاتا فيقال بأنه الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم لا تصلح أن تكون رادعة عن السيرة المنعقدة على العمل بظواهر الكلام لتشخيص المراد. لماذا؟ لأنه لا يوجد طريق آخر نصبه الشارع لمعرفة مراداته وتشخيص مراداته غير الأخذ بماذا؟ بظاهر كلامه، فلا معنى للردع عنه. لكن في محل الكلام قد واحد يقول أكو طريق، احنا كلامنا في ماذا؟ في 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 معرفة ماذا؟ في معرفة الأحكام الشرعية. هل ينحصر طريق معرفة الأحكام الشرعية بالإطمئنان، أو لا أن الشارع جعل طريق آخر لمعرفة أحكامه وهو ماذا؟ وهو الإمارات، خبر الثقة، أمر بالعمل بخبر الثقة وبين بأن خبر الثقة حجة وأنه يجب العمل به عند أقام، ويجب ترتيب الأثر عليه، وأن أحكامه تعرف ماذا؟ عن طريق هذا الطريق، طريق سلوك، طريق العمل بماذا؟ بأخبار الثقات. وقال بأنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا شنو؟ ثقاتنا، وأمثال هذه العبارات. إذن هو فتح طريق آخر لمعرفة أحكامه. القضية ما محصورة فقط في ماذا؟ في الإطمئنان. في الإطمئنان ما محصورة بشكل عام، ليست محصورة. أنا قاعد أتكلم عن حجية الإطمئنان. لماذا الإطمئنان في ماذا؟ لمعرفة الأحكام الشرعية، للوصول إلى الأحكام الشرعية. هل هناك طريق آخر جعله الشارع لمعرفة أحكامه؟ نقول بل هناك طريق آخر، وهو ماذا؟ وهو خبر الثقات، أخبار الثقات. هذا طريق واضح جعله الشارع حجة، وهو ماذا؟ وهو بحسب الفرض يؤدي إلى الأحكام، العلم بالأحكام الشرعية، يعني الوصول إلى الأحكام الشرعية. الشارع جعل حجة، فتح طريق لمعرفة أحكامه، هو هذا اعتبر طريق لكي تعرف به أحكامه. فحتى لو سلمنا هذا الدليل، انطباقه في محل الكلام مشكل. نعم في خصوص محل الكلام قد يكون يدعى هذا المطلب، في خصوص محل الكلام، وأقصد بخصوص محل الكلام هو أننا نتكلم في المقام في الفحص حتى يحصل الإطمئنان بعدم الدليل على الحكم الشرعي. هذا الذي يثبت عدم وجود دليل، هذا يمكن أن يقال بأنه منحصر بماذا؟ بالإطمئنان، لأنه من غير المتوقع أن يقوم خبر ثقة يكون مفاده أنه لا يوجد دليل في ماذا؟ أفرض في الكتب الأربعة. افتراض قيام يعني خبر ثقة، خبر ثقة افتراض أن يخبر بالحكم الشرعي ممكن، لا أن يقوم خبر ثقة مفاده عدم وجود دليل على خلاف البراءة في ماذا؟ أفرض في الكتب الأربعة. هذا غير متوقع، فيمكن أن يكون قال بأن إثبات عدم الدليل ينحصر بماذا؟ بالاطمئنان. أو العلم اللي قلنا هو شيء نادر ينحصر بالاطمئنان، فهنا ممكن أن يتم هذا الدليل. بس بشكل عام الاطمئنان لا ينحصر به إذا كان المقصود به هو إثبات الأحكام الشرعية والوصول للأحكام الشرعية. الطريق ليس منحصرا به كما ذكرنا. الصحيح في الجواب عن هذا الإشكال وإتمام الدليل الذي ذكر السيد الخوئي هو أن يقال بأنه عدم الصلاحية يمكن إثباته، عدم صلاحية الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم، هاي عدم الصلاحية يمكن إثباتها بنفس انعقاد السيرة على العمل بماذا؟ على العمل بالإطمئنان. نفس انعقاد السيرة على العمل بالإطمئنان هذا هو بنفسه يثبت أن هذه الآيات والروايات لا تصلح أن تكون رادعة عن هذه السيرة. هذه السيرة ليست سيرة جديدة، هي سيرة موجودة من البداية في زمان صدور النصوص، هي السيرة موجودة في زمان الأئمة سلام الله عليهم، هذه السيرة موجودة. المسلمون يعملون بالإطمئنان في كل أمورهم، العمل جاري على ماذا؟ على العمل بالإطمئنان، واستمرت هذه السيرة وإلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا، هذا معناه شنو؟ معناه أن هذه الآيات لا تصلح للردع، وإلا لو كانت صالحة للردع عن هذه العمل بالإطمئنان لما انعقدت هذه السيرة. أقلها لا، أقلها اختلف الناس، سيرة كاملة من قبل كل المسلمين وكل العقلاء مثلا على العمل بالإطمئنان مثلا عقد. لماذا؟ لأنه المفروض أن هذه الآيات آيات قرآنية مو فقط روايات تنهى عن العمل بغير علم، لو كان صالح للرادع لما انعقدت هذه السيرة. إذن من انعقاد السيرة في زمن صدور في زمن الأئمة عليهم السلام وإلى يومنا هذا، هذا هو بنفسه دليل على ماذا؟ على أن هذه الآيات والروايات هي لا تصلح أن تكون رادعة عن العمل بالإطمئنان. وبهذا يثبت ماذا؟ عدم الرد وعدم صلاحية هذه الروايات والآيات للردع عن العمل بهذه السيرة. فحينئذ يتم الدليل الذي ذكر في كلام السيد الخوئي. ومنه يظهر بأن الصحيح هو أن الإطمئنان حجة معتبرة يمكن التعويل عليها لإثبات ماذا؟ لإحراز عدم الدليل، أن الفحص أدى إلى إحراز عدم الدليل، أدى إلى إحراز عدم الدليل، حينئذ يجوز العمل بماذا؟ بالبراءة، حينئذ يجوز إجراء البراءة. طبعا هذا كله إذا قلنا أن حجية الإطمئنان حجية مجعولة، وإلا إذا قلنا أن حجية الإطمئنان ذاتية فالمسألة أوضح تكون بعد. إذا قلنا ذاتية كالعلم حينئذ المسألة تكون أوضح. على كل حال هذا بالنسبة للبحث الكبروي. أما بالنسبة للبحث الصغروي، إذن في المقام للبحث الكبروي لا نشترط العلم لندرك حصوله، واشتراطه يكون فيه عسر وحرج أيضا، ولا نكتفي بالظن لعدم الدليل على حجيته، وإنما ماذا؟ نكتفي بالإطمئنان. الإطمئنان يكفي في هذا المقام. إذن يجب عليه أن يفحص إلى أن يحصل له الإطمئنان بعدم الدليل، حينئذ يجوز له إجراء الوراء. الآن نجي للبحث الصوروي. هذا الإطمئنان الذي يجوز للمكلف إجراء البراءة بعد حصوله، هذا متى يتحقق خارجا؟ بأي مقدار من الفحص يتحقق ماذا؟ يتحقق الإطمئنان بعدم الدليل. السيد الخوئي في عبارة قدس الله نفسه في عبارة السابقة كان يقول بأنه يكفي مراجعة الباب المناسب للمسألة. وفي أي مسألة يبحث؟ في أي مسألة يبحث؟ في مسألة أفرض، في مسألة السجود، يرجع للباب المناسب والأبواب اللي هي ترتبط به، هذا المقدار يكفي. وإذا رجع إلى هذا الباب المناسب ولم يجد دليل هذا يكفي في ماذا؟ في أن يحصل له اطمئنان بعدم الدليل، وبالتالي يجوز له إجراء ماذا؟ إجراء البراءة. يكفي هذا المقدار، يكفي فقط هذا المقدار يكفي. ولعل إطلاق كلامه، مقتضى إطلاق كلامه أنه يكتفي بهذا المقدار، حتى إذا احتمل وجود دليل في موضع آخر، في موضع آخر احتمل وجود دليل في كتاب المضاربة مثلا، هو بالصلاة قايل يعني في سجود الصلاة احتمل وجود دليل في كتاب، يجب عليه أن يبحث هنا؟ أقول ما يجب عليه. فضلا عما إذا احتمل وجود دليل في كتاب آخر لا يرتبط بماذا؟ بالفقه والأخبار والكذا، كتاب تاريخ، كتاب أدب، احتمل وجود دليل ما يجب عليه يعني أن يبحث. مقتضى إطلاق كلامه يقول هذا يكفي لحصول ماذا؟ لحصول الاطمئنان، لعله هذا مقصوده. هذا الكلام اللي ذكره لعله ناشئ من قياس ما نحن فيه على ماذا؟ على عمل العقلاء في المولويات العرفية فيما بينهم، قياس ما نحن فيه على ذلك في عمل العقلاء بالنسبة إلى أوامر المولى العرفي، قوانين المولى العرفي، قوانين المشرع. هو يقال بأنه إذا جرت عادة هذا المشرع وصاحب القانون وواضع القوانين التشريعية والتنفيذية، واضع هذا القانون إذا جرت عادته على أنه يضعها في مكان معين، في موقع معين، في الجريدة الرسمية مثلا، في الكذا الكذائية، جرت العادة على أن توضع القوانين في هذا الموقع المعين، هنا جرت عادة العقلاء والعرف والهذا على هذا، على أن يراجعون هذا الموقع، ما يراجعون غيره بعد، يراجعون ماذا؟ هذا الموقع. فإن وجدوا قانونا خب عملوا، إن لم يجدوا هذا يكفي لماذا؟ للبراءة، يكفي لإجراء البراءة، ولا يرجعون إلى ما عداه، يرجعون إلى هذا الموقع، كأنه ما نحن فيه أريد أن يقاس بماذا؟ بهذا. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه هنا أيضا يقال بأنه الأخبار مجموعة في الكتب الأربعة مثلا، كتاب الوسائل والكتب الأربعة وأمثالها، فحينئذ يكتفي المكلف بماذا؟ بأن يراجع هذه الكتب في الأبواب المناسبة لها، يكتفي بهذا المقدار، ولا يجب عليه أن يراجع ما هو أزيد من ذلك. لكن يمكن أن يقال بأن هذا قياس مع الفارق، باعتبار أنه في القوانين الوضعية في الجهات التي تصدر تشريعات وضعية وقوانين وضعية، هناك هي نفس الجهة هي التزمت بأن تضع قوانينها في هذا الموقع، هي نفسها التزمت، ومن السلطة التنفيذية هي التزمت بأن قوانينها كلها تخليها بالجريدة الرسمية، يعني جرت العادة، جرت عادة السلطة التنفيذية على أن تضع قوانينها وين؟ في الجريدة الرسمية. خو هنا هذا يجي هذا الكلام صحيح، أن العقلاء والعرف يراجعون الجريدة الرسمية، فإن لم يجدوا أجروا البراءة. فيما نحن فيه إحنا ما عندنا شيء، ما نقدر نقول أن جرت عادة الشارع على أن يضع الأخبار الدالة على الأحكام الشرعية في الكتب الأربعة، ما عندنا شيء، إنما هاي عادة من قبل العلماء رضوان الله عليهم، علماءنا رضوان الله عليهم أتعبوا أنفسهم، بذلوا جهدهم في جمع الأخبار وتبويبها وترتيبها، فوضعوا كل خبر في الباب المناسب شنو؟ لا، هم اللي جمعوا الأخبار، هم جرت عادتهم على ماذا؟ على أن يضعون كل خبر في الموقع المناسب له، في الموضع المناسب له. هاي عادة علماء، مو نفس المشرع، مو نفس صاحب القانون، مو نفس صاحب الأحكام الشرعية، فأكو فرق بين المقامين. ومن هنا يكون مسألة الاكتفاء بالرجوع إلى الباب المناسب والأبواب المناسبة فقط وأن هذا يكفي في حصول الاطمئنان، هذا مو واضح، مو واضح. قد يتفق هذا، قد يحصل، قد يحصل هذا، وقد يحصل يعني كثيرا أن الإنسان يحصل له اطمئنان بماذا؟ بأن يراجع الباب المناسب والأبواب المناسبة، ويحصل له الاطمئنان بماذا؟ بعدم الدليل. ونحن نتكلم عن الاطمئنان الشخصي، خصوصا إذا ضمينا إلى هذا أنه في كلمات الفقهاء الذين بذلوا جهدهم لمتابعة الأخبار واستدلال بها، أيضا لا يجد في كلمات الفقهاء أيضا ما يشير إلى وجود شنو؟ دليل. لا في الباب المناسب والأبواب المناسبة أكو دليل، ولا في كلمات الفقهاء أكو إشارة إلى وجود دليل. وهذا عادة يحصل الاطمئنان بماذا؟ بعدم الدليل. ليش؟ لأنه إذا أخذنا بنظر الاعتبار الجهد الذي بذله علماؤنا رضوان الله عليهم في تبويب الأبواب وترتيبها، حينئذ يحصل عادة الاطمئنان من ماذا؟ من ذلك. لكن ليس بالضرورة أن دائما يحصل شنو؟ الاطمئنان. مو بالضرورة أن يحصل اطمئنان دائما، قد تجي فد إشارة فد كذا إلى أنه أكو فد شيء يتعلق بالمطلب في كتاب آخر، ظاهر أنه يجب عليه أن يراجع، يجب عليه أن يراجع، ولا يحصل الاطمئنان بمجرد ماذا؟ مراجعة الأبواب شنو المناسبة. صحيح بذلوا جهدهم، بذلوا كذا إلى آخره، لكن بالنتيجة قد يفلت ماذا عنهم دليل، ولا يلتفتون إلى دليل وإلى آخره. فالمهم هو المناط على حصول الاطمئنان الشخصي، أن يفحص الفقيه في مظان وجود الدليل إلى أن يحصل له الاطمئنان بعدم ماذا؟ بعدم الدليل. وهذا يختلف من مسألة إلى أخرى، يختلف من استنباط إلى استنباط، يختلف من كتاب إلى كتاب. قد بعض الكتب تعز فيها النصوص، بحيث إذا راجع الباب وما شاف نصوص يستبعد أن يكون هناك نص آخر، لكن بعض الأبواب تكثر فيها النصوص، أكون نصوص متشابكة، يعني تدخل في مسائل متعددة، فقد تذكر هذا النص يذكر في باب وهو له ارتباط بماذا؟ بالباب الذي يبحث عنه الفقيه ويريد أن يستنبط حكمه. الظاهر أنه لا بد من حصول الاطمئنان الشخصي، أما أن هذا الاطمئنان يحصل بمجرد مراجعة الباب المناسب والأبواب المناسبة فقط، ونطلقها هاي ونقول هاي فت قاعدة عامة، لا، نقول إن حصل الاطمئنان الشخصي بمراجعة الباب والأبواب المناسبة فبها حصل اطمئنان، إن لم يحصل هذا الاطمئنان لا بد من التفتيش أكثر من ذلك، والحصول على تحصيل الاطمئنان حتى يجوز له إجراء ماذا؟ إجراء البراءة. انتهى الوقت. هذا بالنسبة إلى البحث الصوروي، وصلى الله على محمد.